بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، نبدأ على بركة الله كما تعودنا في استفتاح هذا المجلس بومضة من ومضات العلم. وحديثي إليكم في هذا اليوم حول ومضة مهمة ولفتة في غاية الأهمية لطالب العلم ومن سلك هذا الطريق وأراد سلوكه، ألا وهي ملازمة الخشية والمراقبة وإصلاح القلب. وهذا الأمر من أهم المهمات لطالب العلم. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وسبق أن ذكرنا في مجلس سابق أن العلماء هم خير البرية، لأن الله وصف من يخشاه بأنهم خير البرية، وهنا ذكر أن العلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية. فتقرر من هاتين الآيتين أن العلماء هم خير البرية. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله تعالى، أصل العلم خشية الله تعالى. فهذا هو العلم في الحقيقة، ليس العلم بكثرة الرواية، وليس العلم بكثرة الكتب، وليس العلم بكثرة المحفوظ، وليس العلم بكثرة المكتوب والتقرير وما إلى ذلك، وإنما أصله هو بحسب ما وقر في القلب من الخشية والإخبات والتعظيم في هذا القلب للرب سبحانه وتعالى. وقال ربنا جل وعلا:
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
هكذا أهل العلم، وهكذا من طلب العلم، هكذا حاله ومن سلك هذا الطريق، فإن العلم يعود على قلبه بالصلاح، ويعود على جوارحه بالاستقامة، ويعود على أموره كلها بالخير والبر. تعلق على هذه الآية بعض السلف وهو عبد الأعلى التيمي رحمه الله، فقال: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله تعالى نعت العلماء. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين أوتوا العلم، إلى قوله: ويخرون للأذقان يبكون. ويذكر الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين الزاهد الصالح المعروف، يقول وهو يحكي عن حالهم في ذلك الوقت كيف كان أثر العلم في نفس طالبه. يقول رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث إلا يسيرا حتى يرى أثر العلم في صلاته وخشوعه وكلامه وسمته. الله أكبر. الحقيقة هذه العبارة عبارة تهز القلب وتحتاج منا إلى وقفة وتأمل. يعني كيف كان الطالب يتغير ويتأثر بهذا العلم بعد فترة يسيرة؟ يقول: كان لا يلبث إلا يسيرا حتى يرى أثر العلم. يرى على ماذا؟ يرى في صلاته، تتغير الصلاة وتظهر عليه علامة الخشوع، وكلامه وسمته ومشيه وهكذا. فهل نحن ممن يتأثر بالعلم ويرى عليه أثر العلم وترى عليه هيبة العلم ووقار العلم والخشية والخشوع التي يورثها العلم؟ كل هذا ينبغي حقيقة الإنسان أن ينظر في نفسه ويحاسب نفسه، وما هو الأثر الذي أحدثه العلم في قلبه؟ ما هي الخشية التي أورثها هذا العلم؟ كيف حاله مع المراقبة؟ كيف حاله مع التقوى؟ كيف حاله مع صلاح القلب ونحو ذلك؟ الحقيقة أن نرى بعض الطلاب يعني يطلب العلم في الشريعة طالب أو طالبة، ويمر عليه السنة والسنتان والثلاث ولا يرى عليه أثر العلم. لماذا؟ بسبب هذا المتعلم، لأنه لم يتوجه إلى العلم، لم يتوجه إلى العلم بكمال التوجه الصحيح من الإقبال والإخلاص وما إلى ذلك من الأمور التي سبق الحديث عنها أو يأتي الحديث إن شاء الله. وأشار الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام له في مدارج السالكين، وهو ينقل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى لفتة جميلة جدا أخذها من بعض الأحاديث، وهي لفتة حقيقة لطيفة ومناسبة في هذا المقام. ينقل عن شيخه ابن تيمية أنه قال معلقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا الحديث مشهور ومعروف، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. يقول، وانظروا إلى التأمل والفهم في النصوص، يقول: إذا كانت الملائكة يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت، فكيف تلج معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها؟ وهذا المعنى من الإشارات اللطيفة الجميلة، يعني يقول: إذا كان البيت الذي فيه كلب أو صورة ما تدخله الملائكة، فكيف إذا كان القلب ممتلئ بكلاب الشهوات أو بالشبهات؟ فهذا لا تدخله الأمور المعنوية الشريفة مثل محبة الله وحلاوة الذكر واليقين والخشية والأنس بقربه والتلذذ بمناجاته ونحو ذلك من هذه المعاني اللطيفة التي نفتقدها، هو لأن هناك مانع في قلوبنا. فإذا أردنا أن نحصل هذه المعاني كما نقرأها عن سلفنا، فعلينا أن ننظف ونطهر هذا القلب، نطهر هذا القلب كما يقال: التخلية قبل التحلية. والقلب أمره عظيم، القلب هو محل نظر الرب، كما في الحديث المشهور يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى ماذا؟ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا محل النظر، ليست العبرة بالصورة والجمال والشكل والمال والمنصب والجاه وما إلى ذلك، لكن المحك هو في القلب والعمل. صلاح القلب يكون بماذا؟ إذا كان بهذه الأهمية وهذه المكانة، يكون صلاحه بتطهيره من أدرار الشبهات والشهوات. فيحرص الإنسان أن يطهر قلبه وينقيه من كل شبهة، ولا يتعرض للشبهات، لأن الشبهات خطافة كما يقال. وكذلك يحرص على تطهير قلبه من الشهوات، ونحن في زمن تلاطمت فيه الشهوات من كل حدب وصوب. الإنسان أصبح حتى في أقرب ما يكون في جواله وفي جهازه وفي الصور والمحلات وما إلى ذلك والأسواق، يواجه الإنسان بشهوات ومناظر وصور وآلات وما إلى ذلك تؤثر على النفس وتؤثر على القلب. فعلى المرء أن يعتني بمجاهدة نفسه، ويعتني غاية الاعتناء بطهارة قلبه. كثير من الناس يعتني بطهارة ونظافة ثوبه، إذا وقعت عليه نقطة من الحبر فمباشرة يغير الثوب ويغسله، ولا يرضى أن يخرج إلى الناس وفيه نقطة من هذا الحبر، لكن يتلطخ القلب بنقاط من سواد المعاصي، ولا يؤثر ولا يغير ولا يهمه شيء. فإذا من سلك طريق طلب العلم فعليه أن يعتني بهذه الأمور: صلاح القلب، مراقبة الرب، ملازمة الخشية. عليه أن يتأثر بالعلم، أن يرى أثر العلم عليه. العلم نور، هذه العبارة نسمعها من زمن ونحن صغار، منذ أن دخلنا المدرسة ونحن نقرأ في اللوحات ونسمع من المعلمين والمعلمات: العلم نور والجهل ضلال. لكن هذا العلم الذي هو نور، هل ظهر هذا النور في القلب؟ هل أشرق القلب بهذا النور؟ هل تنورت النفس وانعكس أثر العلم على صاحبه؟ هنا محل وقفة ومحاسبة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس فرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. هكذا يصور كيف حامل القرآن الذي والقرآن هو أساس العلم ورأس العلم. يشير لنا هذا الصحابي الجليل عبد الله الذي هو كما قال عمر رضي الله عنه كنيف ملئ علما، هذا الصحابي الجليل الفقيه العالم، كيف حال من تنور بالعلم ومن سلك طريق العلم ومن حمل القرآن وصار من أهل هذا العلم وهذا القرآن؟ ينبغي له أن يقعد عن الناس، لا يكون كحالهم في لهوه وضحكه وإلى آخره، وإنما يتميز بأثر العلم عليه. العلم له أثر، هذا النور له أثر على صاحبه، فينبغي أن يرى أثره على صاحبه. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله ومن السلف الصالحين: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل، لأن النور لا يجتمع مع الظلمة، والطهارة لا تجتمع مع النجاسة. إذا كان القلب ملطخا بنجاسات الشهوات والمعاصي فلا يدخله الشيء الطاهر وهو العلم والكتاب والسنة وما إلى ذلك. وقيل للإمام أحمد رحمه الله في آخر عمره: من نسأل بعدك يا أبا عبد الله؟ فقال: سلوا عبد الوهاب الوراق، فإنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. انظروا، لم يعلل ذلك بالحفظ، لم ينظر إلى أحفظ طلابه ولا إلى أكثرهم كتابة ولا أكثرهم حضورا، وإنما نظر إلى قضية الصلاح، لأن صلاح الإنسان وطهارة قلبه وخشيته ومراقبته لربه، هذه المعاني تؤثر على الإنسان حتى في العلم فيوفقه الله بسببها. فقال: سلوا عبد الوهاب فإنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. فعلينا جميعا أن نعتني، كل منا يعتني بأمر قلبه وباطنه وسره ولا ينشغل عن ذلك. لا تشغلنا الكتب والدروس والكتابة ونحو ذلك، وهذا مطلب مهم، لكن هذه الظواهر لا تشغلنا عن الضواطن، بل نجمع بين الأمرين: نعتني بالعلم وبأثره، نعتني بالعلم وبظاهره وباطنه، وأن نعتني أيضا، وهذا من أثر العلم وتعظيمه، أن يرى أثر العلم. لا نعني بذلك أن يرى أمام الناس، ولكن الإنسان أن يكون العلم هذا له أثر على نفسه في أخلاقه وفي صلاته وفي عبادته وفي صلاحه وفيما إلى ذلك من هذه المعاني. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا خشيته في السر والعلم، وأن يجعلنا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعمر قلوبنا بالتقوى والإيمان واليقين، إنه سميع مجيب.